فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أهلاً ومرحباً بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى أريد أن أذكر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بمصيبة قد انتشرت في البلاد وبين العباد ما هذه المصيبة وما تلك الطامة التي نراها رأي العين بكل أسى وأسف إنها جلوس النساء على المقاهي جلوس النساء على المقاهي نعم تجد الشابات أي نعم يجلسن والشيشة في أفواههن والعياذ بالله يا إخواني أولا خروج النساء سافرات كاسيات عاريات متبرجات من المصيبات فإن الله جل وعلا قال في كتابه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ثم إن الله جل وعلا قال في نفس الصورة وهي صورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فالأمر لا يقتصر على التبرج بل يخرجن إلى المقاهي ويضحكن ويقهقهن ويرفعن الأصوات ويختلطن ببعضهن وكل منهن تعين الأخرى على معصية الله والله جل وعلا قال في كتابه الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وأيضا قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فنحن ننكر على الرجال أن يجلسوا على المقاهي ويشيشون ويشاهدون الأفلام والمسرحيات والمسلسلات ننكر ذلك عليهم فيتسع الخرق على الراقع وتأتي النساء والعياذ بالله بهذا المشهد القبيح فيفعلن ذلك. يا إخواني كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علي وأن يتوب عليكم أجمعين من كل معصية وقول يخالف شريعة رب العالمين. وأنتم معاشر الآباء كيف تسمح لبناتكم أن يخرجن متبرجات وأن يخرجن إلى المقاهي هكذا؟ أين الحياء يا أمة الإسلام؟ أين الحفاظ على النساء وعلى الرجال؟ ها؟ أما تعلمون قول ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أما سمعتم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ إخوة الإيمان، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بين يدي الإجابة على هذه الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، حيث يقول السائل رجل نام ولم يرى في منامه شيئا ولكنه استيقظ فوجد في ثيابه بللا ولم يدري هل هذا منه أم ولا يدري هل هذا مني أم ليس بمني، فماذا عليه؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي المني سيترك أثرا يعني بقعة في السروال، وإذا أنت لم تر احتلاما ورأيت أثر الاحتلام وجب عليك الاغتسال. يا أيها المبارك ويا أيتها المباركة رجلا كنت أو امرأة، إذا نمت فلا تذكر أنك رأيت شيئا في منامك، ولكن قمت فوجدت أثرا في سروالك رجلا كنت أو امرأة واجب عليك الاغتسال، أي تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار نية رفع الحدثين الأكبر والأصغر. وبالمناسبة كيف يكون الاغتسال؟ واحد، انتبه إلى هذه النقاط التي سأسردها على مسمعك. واحد، استحضار نية رفع الحدثين. أيوة. اثنين، يعني تخلع ثيابك. وثلاثة، تسمي. أي نعم. وأربعة، تغسل فرجك باليد اليسرى. طيب. خمسة، تتوضأ وضوءك للصلاة. ستة، إن شئت غسلت قدميك وإن شئت أجلتها. سبعة، تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات. ثمانية، على الشق الأيمن. تسعة، على الشق الأيسر. عشرة، تتأكد أن بدنك عمم بالماء. إن أحيانا الواحد يكون بطين، يعني إيه بطين؟ يعني إيه له كرش راجل أو امرأة، فبيكون فيه مطبات عكل، يعني مطبات في البطن كده، فبيكون راقة سترة راقة، يعني عكلة سترة عكلة، فبدك تدلك بيدك هذه الأماكن لتتأكد أن الماء قد وصلها. أي نعم، والله أعلم. نعم. وهذا سائل بارك الله فيك يقول هل يوجد صورة مخصوصة تقرأ أثناء السفر؟ لا، لا يوجد. يعني مثلا في فجر الجمعة في الحضر وغير الحضر تقرأ سورتي السجدة والإنسان في الفجر، طيب في الجمعة تقرأ الأعلى والغاشية، وأيضا الجمعة والمنافقون. أي نعم. ومثلا في العيدين الأعلى والغاشية، وقاف واقتربت الساعة. أي نعم، بارك الله فيك. فإذا هذه الصور تقرأ في الجمعة وتقرأ في العيدين ويقرأ في فجر الجمعة، هذه الصور الإيه المخصوصة. سنة الفجر مثلا الكافرون والإخلاص، سنة المغرب الكافرون والإخلاص، سنة الطواف الكافرون والإخلاص، في صلاة الوتر مثلا الأعلى والكافرون والإخلاص، صلاة الوتر. أيوة. طب السفر بقى في سورة مخصوصة تقرأ؟ الجواب لا، لا أعلم سورة بعينها في ذلك. نعم. يقول: عندنا إمام كبير في السن يقوم بإمامة الناس في المسجد، وأنا أصلي خلفه بشكل مستمر، وأحدهم قال لي إن الصلاة غير مقبولة لأنه يخطئ في التشكيل، أرجو توضيح الأخطاء الخاصة بالقراءة التي تبطل الصلاة، وهل صلاتنا نحن مقبولة أم لا؟ يا أخي، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع الصلاة مقبولة أو مردودة هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. طيب الرجل الفقيه تسأله في إيه؟ تقول الصلاة دي صحيحة أم باطلة؟ فمثلا ترك شرطا عمدا وبدون عذر، ترك ركنا عمدا وبدون عذر، أي نعم، أو ترك ركنا ساهيا وبدون عذر، فالصلاة إيه؟ تبطل، بارك الله فيك، أي نعم الصلاة تبطل. مثلا في كل ركعة من ركعات الصلاة قد يقرأ سورة ولا يقرأ الفاتحة، فالصلاة لا تصح. جيش واحد بيقول لك أنا حنفي فقرأوا ما تيسر منه، قلت يا أخي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومن لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. والإمام أبو حنيفة كان يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نافلة فاتحة الكتاب، بارك الله فيه. طيب خلاصة القول، الرجل الإمام الكبير ده إذا كانت فاتحة منضبطة صحيحة فالصلاة صحيحة إن شاء الله، أي نعم، لأن الخطأ يقع فيما يرتله من آيات الذكر الحكيم بعد الفاتحة أحيانا وليس ديدنا، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، يعني نخلو بهذا الشيخ الطاعن في السن وننصحه أن يصلي مأموما ما دام غير منتبه إلى الضمة والكسرة والفتحة والشدة والسكون، لأن لا شك أن هذا يحيل المعنى، يغير المعنى، بارك الله فيك. أين ولكن بعد الثناء عليه وتقبيل رأسه وكذا ننصحه بذلك، أي نعم. وإذا كان مصرا فليقرأ الصور التي يحفظها على يد شيخ متقن مجاز حتى يصححها له ولا يتعدى قراءتها في الصلاة، يعني يقرأ بالصور اللي قرأها على سيدنا الشيخ المتقن المجاز ده، أي نعم. هذا الذي أنصح به، الله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: استقرئوا القرآن، من مين؟ من أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. أين ليه؟ جماعة دول متقنين. وبعدين ما أنت عارف أبي بن كعب ربنا جل جلاله قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه سورة البينة، فأبي بن كعب من عظم الموقف قال: وسماني يا رسول الله، قال وسماك. فهذه منقبة كبيرة جدا، أن الله العلي العظيم الكبير المتعال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الذي على العرش استوى يذكر اسم أبي بن كعب، أقرأ الصحابة لكتاب الله، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وعبد الله بن مسعود، أنتم تحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أين؟ وتعلمون أن معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ويبعث يوم القيامة أمام العلماء برتوة، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة، يعني كان من المتقنين المجيدين، أي نعم. ولذلك فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من هؤلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قال لزوجتي: لو خرجت من البيت تكوني طالق بالثلاثة. فلم تطعه وخرجت. ويقول أنه لم يكن في نيته الطلاق، ويقول أنه لم يكن في نيته الطلاق بل قال ذلك تهديدا لها، فما الحكم في ذلك؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، طلاقك وقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. أي نعم، وهذه المرأة ليست زوجة لك أنت، قلت طالق بالثلاثة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الطلاق لم يقع، وعليك إطعام 10 مساكين فكفارة يمين، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا كان الطلاق حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فيكون مجرى مجرى اليمين. اسمح لي أن أعيد عليك هذه الكلمات الأربع التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الطلاق للتصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فيكون مجراه مجرى اليمين. وترى الناس يسبون ابن تيمية ولا يتبعون عقيدته، وهي عقيدة الصحابة الكرام، ولا يتبعون منهجه وهو منهج السلف الصالح، حيث ولد في العام 61 بعد 100 من هجرة النبي الكريم، ومات في العام 28 بعد 107 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن يلتصقون في ابن تيمية في مسألة الطلاق هذه، وقد حورب من أجلها وغيرها من المسائل حروب عنيفة، فرحم الله محي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. أي نعم، وليس هناك مشاحة أن تقول شيخ الإسلام، فقد قال غيرنا من أهل العلم، وقد قال يعني أئمة علماء فلان شيخ الإسلام. اللقب، لماذا هذا اللقب؟ لكثرة علمه وسعة اطلاعه واشتهاره بين الأمة بالتقى والنقى والورع والصلاح. أي نعم، فلا ينبغي يعني أن يكون هناك في مثل هذه الألفاظ وقفة طويلة وأخذ وعطاء. أي نعم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم. نعم، بيقول: هل يجب أن أغسل رأسي وأذني عند الوضوء 3 مرات أم مرة واحدة؟ لم يثبت بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت غسل الرأس في الوضوء، وإنما ثبت مسحها. هناك فرق بين الغسل والمسح. المسح أمر ميسور، والغسل لمن كان شعره بين كتفيه أمر إذا كان دائما يكون معصوم. أي نعم، على كل حال مسح الرأس في الوضوء فريضة، ومسح الأذنين مشروع، وهو محل خلاف في الحكم. فمن أهل العلم قال أنه فريضة، لأن الأذنان، حديث الأذنان من الرأس، وهناك من ضعف الحديث والحديث صحيح. أي نعم، وهناك من أهل العلم قال أن هذا من سنن الوضوء وليس من فرائض الوضوء. يبقى الخلاصة إيه؟ خلاصة: 1، غسل الرأس لم يثبت في الوضوء. 2، غسل الأذنين لم يثبت. 3، الثابت أن مسح الرأس إقبالا وإدبارا مرة، هذا فريضة مسح الرأس. 4، مسح الأذنين مشروع. ألف من أهل العلم قال بفرضيته، باء من أهل العلم قال بسنيته. والله تعالى أعلى وأعلم. وفاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. هذا سائل كريم يقول إن جد طاعن في السن ولا يتمكن من الوضوء لكل صلاة، فبيقوم لصلاة الفجر يصلي، لكن الظهر لا يصلي إلا قبل العصر مثلا بنصف ساعة، يوم يتوضأ ويصلي الظهر سنة الظهر والظهر والسنة البعدية، فإذا انتهى من صلاته أذن للعصر فيصلي العصر بوضوء الظهر، وفي نفس الترتيب مع المغرب قبل العشاء مثلا 20 دقيقة يتوضأ ويصلي المغرب، فإذا انتهى من صلاة السنة أذن للعشاء. هل في ذلك حرج؟ الجواب ليس في ذلك حرج فيما أعلم، ما دام طاعنا في السن وعاجز أن يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد وليس عنده قدرة إلا لما ذكر. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والله أعلم. أي نعم. وهذا سائل آخر يقول: هل لابد لي أن أنوي عدد ركعات الوتر؟ يعني بارك الله فيك، بعد حمد الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في واحد بيصلي الوتر ركعة، واحد بيصلي ثلاثة، في امرأة بتصلي الوتر خمسة، واحد بيصلي سبعة، واحد بيصلي تسعة، واحد بيصلي 11 ركعة. أي نعم. فهو ينوي بارك الله فيك، لأنه لا يخفى حضراتكم أن النية مشروعة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة، ومنهم من قال أنها ركن من أركان الصلاة. أي نعم، الشرط يكون قبل فعل الشيء، والركن يكون في الشيء نفسه في صلبه. على كل حال لا بد من النية، أما التلفظ بها فهي بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. أي نعم، فعليك أن تنوي كم ستصلي أيها المبارك. أي نعم. وهذا سائل يقول: أشار الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء، الغداء يعني الصبح يعني الفجر، من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة. بيقول: لو أنا صليت الفجر حاضر، يا يعني ما صلاهوش جماعة يعني في وقته لوحدي، هل يعتبر لي مثل الجماعة؟ الجواب بعد حمد الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت رجل ديدنك صلاة الفجر في جماعة في كل يوم تعبدا لله عز وجل وحصولا على الأجر والمثوبة، وديدنك أن تجلس بعد صلاة الفجر متلبسا بأذكار الصباح، أي نعم، ففات ذلك عليك في يوم، فيعطيك الله الأجر بالنية. لماذا؟ لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان ديدنك في كل يوم ترك صلاة الفجر في جماعة وتصلي حاضر، فهل تتحصل على هذا الأجر؟ أولا أنت آثم لتخلفك عن صلاة الجماعة مع قدرتك عليها، ثانيا أنت مأجور على ذكرك لله عقيب الصلاة، ولكن لا تتساوى مع من من المنان عليه بالقعود في المسجد متلبسا بالذكر بعد صلاة الفجر في جماعة، والله أعلم. طيب، وهذا سائل يقول: امرأة تقول أن زوجها يزعم أنه فقير وأنه من الأصناف الثمانية في الزكاة، يعني ربنا عز وجل قال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة الثمانية. يقول إنه فقير، فهي عندها مال فبتعطي له الزكاة. بتقول: هو لو ما كانش فقير أنا يعني يجزئني أم لا يجزئني؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك إن شاء الله. هذا أولا. لكني أعجب منك يا أختاه، كيف لا تعرفين أن زوجك غني أم فقير؟ أنت تعيشين معه وأنت لباسه وهو لباسك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأنت أعلم الناس بحاله. على كل حال، نفترض جدلا أن هذا الرجل ليس من أهل الزكاة، وقد ادعى ذلك وغلب على ظنك هذا فأعطيتيه، يجزئك أم لا يجزئك؟ وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد الغني، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد زانية، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد سارق، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فلما نام رأى فيما يرى النائم: أما صدقتك على غني فلعله يخرج مما أعطاه الله، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف عن الزنا، وأما صدقتك على السارق فلعله يكف عما حرم الله. فقال: الحمد لله على غني وزانية وسارق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كان في من كان قبلنا، ولكن شريعة من كان قبلنا شريعة لنا ما لم تصطدم مع شريعتنا. فهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري ومسلم. أي نعم، سقت الحديث لأبرهن لك أنها ما أخرجته يجزئك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم صلى الظهر 3 ركعات، صلى الظهر 3 ركعات، فهل أصلي ركعة ثم سجدة سهو أم أصلي الظهر مرة ثانية؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تأتي بركعة، قم وأتي بالركعة واسجد للسهو بعد التسليمتين، ثم سلم تسليمتين أخريتين، لأنك أتيت بزيادة وهي التسليمتين الأوليين. ولو تذكرت قبل أن تسلم فأتي بالركعة واسجد للسهو قبل التسليمتين. أما إذا انصرفت وأنت في طريقك إلى البيت تذكرت أنك لم تأتي بركعة وتأكدت، فستعيد الصلاة كاملة، رجلا كنت أو امرأة، والله أعلم. طيب تقول: إذا كانت لي زميلة مسيحية في العمل ورجعت من إجازة طويلة، هل يجوز السلام عليها وتقبيلها؟ أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول مسيحية إنما نقول نصرانية، أي إن النص القرآني وقالت النصارى. أي نعم، فبارك الله فيك، لا يوجد إلا مسيحيان، مسيح هدى ومسيح ضلالة. مسيح الهدى هو أحد أولي العزم 5، وكلمته التي ألقاها إلى مريم روح منه عيسى ابن مريم. أي نعم، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، إذن مسيح الهدى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأما مسيح الضلالة فهو الدجال شر غائب منتظر والعياذ بالله. وأما أن تبدئيها بسلام فلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ أهل الكتاب بسلام. أما إذا دخلت وألقت عليك السلام فأنت ستردين السلام أين وتصافحيها، فإن بدأتك بالقبولات أيوة فسلم الأمر أين لله، يعني أنت ما عملتش حاجة، هي بدأت بالسلام أنت رضيت السلام، هي بدأت تقبل خير. أي نعم. لكن هذه الزميلة هل يجوز أن تكون صديقة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أي نعم، لكن لو احتاجت شيء وهي زميلتك وأعطيت لها هذا الشيء لا حرج إن شاء الله. يعني انت عندك سيارة وهي ما عندها السيارة، وبيتهم في طريق بيتك، فقالت: اريد ان اركب معك، هل هناك مانع؟ ما في مانع. اين الا ان تكون متبرجة، الا ان تكون متبرجة فيعتذر لها، لان في ذلك فتنة ان اركب معي امرأة سافرة ترتدي البنطال جينز او ستريتش وشعرها مكشوف ووضع مساحيق يقول عليه مكياج، ده كلام فارغ طبعا. اين فهذا إعانة على نشر الاسم والعدوان، نسأل الله النجاة والسلامة، والله اعلم. طيب تقول: اختم صلاتي بالشفع ولا بالوتر؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس هناك صلاة بعينها تسمى شفعا، لكن كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا، وكل صلاة فرادى يطلق عليها وترا. أي نعم. والله تعالى قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ذهب حبر الأمة عفوا وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الطبري أن الشفع هو يوم عيد الأضحى وهو يوم العاشر من الحج، والوتر هو يوم عرفات وهو يوم التاسع. فتلاحظ أن اليوم العاشر مزوج وأن اليوم التاسع مفرد، والله أعلم. طيب، فصلاة الوتر سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم قال أنها واجبة عند الأحناف، والوجوب عندهم درجة بين الفرض والسنة المؤكدة كما هو معلوم لديكم، والله أعلم. بتقول جروب لتحفيظ القرآن الكريم، جروب يعني مجموعة يعني، وجروب كلمة عجمية ليست كلمة عربية. أي نعم. يريد الأخوات شد همة بعضهم لختم القرآن الكريم قراءة في العشر من ذي الحجة، فأخت بترسل الورد المحدد لليوم مثلا من الفاتحة إلى آل عمران وهكذا، والتي تقرأ وردها تكتب تم من باب التشجيع. فهذه بدعة؟ والله لو حدث ذلك أحيانا فالذي يظهر لي أنه لا حرج، وإن كان ديدنا فلا، وإن كان ديدنا فلا. أين والله أعلم. تقول صديقتي غير منتظمة في الصلاة، كيف تنتظم؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يعني تستعين بالله عز وجل. اثنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. طب ثالثا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني إيه؟ يعني لو صحبنا أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح وأهل الاستقامة والمخافة من الله وأهل الأعمال الصالحة سنتأثر بمعايشتنا معهم، وبالتالي ينتج عن ذلك المحافظة على الصلوات مع سماع شرائط ويعني وقراءة مثلا باب الفضائل في الصلاة من كتاب رياض الصالحين على سبيل المثال. أي نعم. وكان زمان شريط للشيخ يعقوب اسمه انت ما بتصليش ليه، كانت شريط جميل وطيب ويعين الإنسان على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وما كان على شاكلة هذا الشريط من علماء أهل السنة والجماعة، فهذا حسن وطيب إن شاء الله، والله أعلم. طيب، على كل حال فاصل، على كل حال هذا نهاية اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون